الشريط الحادي عشر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قبل أن أبدأ الدرس أنبه إلى تنبيه مهم فيما يتعلق بالأدلة التي ظاهرها التعارض. هذه المسألة كثيرا ما خضنا فيها، ولكن أحيانا قد يحصل الالتباس، هل يقدم الراجح أم يقدم الناسخ؟ هذا الأمر يحتاج إلى وقفة. نحن قلنا آنفا في دروس المصطلح، كذلك في بعض دروس الأصول، بأنه إذا تعارض دليلان فإنه ينظر أولا هل ثبتا أم لا، فإن ثبت أحدهما دون الآخر أخذ بالثابت وترك الضعيف، فإذا ثبتا وظاهرهما التعارض فإن أمكن الجمع بتأويل أو تقييد أو تخصيص وما إلى ذلك فيجمع بين الدليلين. فإذا تعذر الجمع بين الدليلين نظرنا إلى الراجح، نظرنا إلى الراجح أيهما، أو نظرنا إلى الناسخ، فينظر أحيانا إلى الراجح وأحيانا ينظر إلى الناسخ، لكن الأصل أننا ننظر إلى الناسخ، فإذا أمكن وجود الناسخ مع وجود نص يدل عليه ويفيده، إما أن يكون النص ظاهرا كحديث إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا نص. قد يكون أيضا بمعنى النص، كأن يأتي قول عن بعض الصحابة وحكمه حكم الرفع، ومثل ذلك ما جاء عن جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. وأحيانا قد يعرف بالتاريخ، فإذا عرفنا الناسخ قدمناه. إذا تعذر باب النسخ فإننا نرجع في هذه الحالة إلى الراجح والمرجوح، فنرجح أحد الحديثين على الآخر، فنأخذ بحديث واحد والآخر لا نعمل به أبدا، وقدمنا ذاك وجعلناه راجحا إما لقوة إسناده أو لقوة رواياته أو ما أشبه ذلك، فيعمل بحديث دون الآخر، وقد ضربنا أمثلة عديدة فيما سبق في غير هذا الموضع، أقول في غير هذا الدرس أو في غير الأصول، وإنما ضربنا الأمثلة في تدريسنا لنزهة النظر على نخبة الفكر الحافظ بن حجر. فإذا تعذر معرفة الراجح فيتوقف المجتهد ولا يفتي بأي دليل حتى ينظر إلى كلام أهل العلم، هل توقفوا في هذه المسألة أم لهم قول، ومن توقف لا يعني هذا أنه يلزم على الآخرين أن يتوقفوا، فإن كان الآخرين أن يطلعوا على ما لم يطلعه هذا الذي توقف. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذا الباب. وهذا الذي قلته هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، لأنه لا بد أولا من النظر في الدليلين، هل ثبت أم لا. إن ثبت أحدهما أخذنا بالثابت وتركنا الضعيف، إذا ثبت أحدهما أخذنا بالثابت وتركنا الآخر الذي هو الضعيف. فإذا ثبتا جميعا أي ثبت الدليلان في هذه الحالة ننظر إلى الجمع، فإن أمكن الجمع جمعنا، فإن تعذر الجمع نظرنا إلى الناسخ والمنسوخ، فإن تعذر الناسخ والمنسوخ نظرنا إلى الراجح والمرجوح، فإذا تعذر الراجح والمرجوح يتوقف المسألة. قال المصنف رحمه الله: باب الإجماع. حديثنا عن الإجماع. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق، وفي اصطلاح الأصوليين اتفاق علماء العصر من أمة محمد بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حادثة معينة. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعول إليه، اتفاق علماء عصر من العصور من علماء هذه الأمة. وهذا سقط من قول أو من تعريف الإمام الجويني عليه رحمة الله، وكذلك سقط أن يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثلة ذلك كثيرة، ومن ذلك إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا اتفاق. هل هم في عصر واحد؟ الجواب نعم، وهو عصر الصحابة. وهل الصحابة من علماء هذه الأمة، أو هل علماء الأمة من الصحابة الذين أجمعوا كانوا من أمة محمد؟ الجواب نعم. وهل حكموا على حادثة معينة؟ الجواب نعم، وهي خلافة أبي بكر. وهل كان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. إذن اجتمعت هذه الشروط كلها، فهذا يقال له الإجماع. إذن فالإجماع يشترط أن يكون المجمعون من أهل العلم، وأن تكون المسألة شرعية. ثم الإجماع ينقسم إلى قسمين: إلى إجماع قطعي، وإلى إجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي؟ الإجماع القطعي هو أن يجتمع العلماء على حكم معين ورد دليله في الكتاب والسنة أو في أحدهما، هذا قطعي لأنه قام بدليل ثابت ثبت وروده بالقطع في الكتاب أو السنة. ومثال ذلك إجماع الصحابة أو إجماع الأمة على وجوب الصلاة، هل الصلاة ثبت دليلها في كونها واجبة في الكتاب والسنة أم لا؟ إذن هذا الإجماع الذي حصل من الأمة إجماع قطعي أم ظني؟ قطعي. وكذلك إجماعهم على وجوب الزكاة، هذا وما أشبهه من الإجماع القطعي. ولا ينكر الإجماع القطعي إلا كافر، قد أجمع العلماء على أن من أنكر الإجماع القطعي فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، لأنه أنكر وكذب أدلة الكتاب والسنة، فإن العلماء ما أجمعوا إلا بدليل وارد في الكتاب والسنة في باب الإجماع القطعي. وأما القسم الثاني وهو الإجماع الظني، فهو اجتماعهم على مسألة من المسائل لم يأتي دليل قطعي في الكتاب أو في السنة يدل على أن المسألة تحتمل على أمر واحد، ما وجد، وإنما أجمعوا على أمر قد لا يكون له دليل بعينه لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، هل ورد دليل في الكتاب والسنة على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر؟ الجواب لا. هل ورد ما يدل على أن بعد أبي بكر عمر؟ الجواب لا. هل ورد ما يدل على أن الخليفة بعد عمر عثمان؟ الجواب لا. إذن إجماعهم هذا قطعي أم ظني؟ ها؟ ظني، هذا إجماع ظني. والإجماع الظني أيضا حجة، الإجماع الظني حجة، لا يجوز العدول عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن أبي داود وعند الترمذي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث حديث حسن لغيره كثرة الشواهد والطرق. ويستدل أهل العلم أيضا في هذا الباب بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا إذا خالف الإجماع معناه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك مما يحتج به في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أتقى من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فابتعثه الله برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أتقى بعد قلب رسول الله من صحابته، فجعلهم وزراء يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا موقوف أثر، أما أنه مرفوع فالجواب ليس بمرفوع، وهناك من رفعه، ورواية الرفع مكذوبة على رسول الله، وقد ذكرناها في حواشينا على تذكرة الأنام في حكم القراءة في المصحف للإمام، وبينا أن الصحيح أنه موقوف من كلام عبد الله بن مسعود. ثم هنا بالنسبة للإجماع، الإجماع يحصل في أي عصر من العصور، فإذا أجمعت الأمة، أجمع العلماء جميعا على مسألة من المسائل، فإنه قالوا له في هذه الحالة إجماع. قال رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. حكم الإجماع ما هو؟ حجة على العصر الثاني وعلى أي عصر بعده، فإذا أجمع الصحابة على شيء فلا يجوز للتابعين ولا لعصر ما بعد التابعين أن يخالف العصر الأول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا كان قد اجتمع العلماء في ذلك العصر، فما يجوز للعصر الثاني أو الثالث أو الرابع وهلم جرا أن يخالف العصر الأول، لا يجوز. لكن هنا تنبيه: هل يمكن أن يقع الإجماع في العصر الثاني والعصر الثالث؟ الجواب: لا، يتعذر. ولهذا الصحيح أنه لا ينبغي أن يقال بأن الإجماع ينعقد في غير الصحابة، الإجماع لا يصح إلا إذا كان من إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة عرفوا، عرف الصحابة من أهل العلم وحصروا، لكن في زمن التابعين العلماء تفرقوا في الأمصار، وما استطاع الناس أن يجمعوا جميع أقوالهم. هل هم يقولون بقول أهل المدينة، أم يقولون بقول أهل مكة، أم يقولون بقول أهل الجزيرة؟ فوجد علماء في أماكن عدة، ولذلك صار الناس يقولون الإجماع ما أجمع عليه علماء المدينة، وهذا في زمن التابعين كان أهل المدينة لهم رأي، وما قاله أهل المدينة هو الذي يرجع إليه، ولكن صحيح أنه ليس بحجة ولا يقال له إجماع، لأن الإجماع يشترط فيه أن يجمع جميع العلماء، أن يجمع جميع العلماء، فإذا خالف واحد فهذا لا يقال له إجماع، إذا خالف واحد لا يقال له إجماع البتة. ويشترط في الإجماع أن يعرف العلماء الذين هم أهل الاجتهاد وأهل الحل والعقد من أهل العلم الكبار، وهذا يتعذر تماما إلا في الصحابة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام في الواسطية، وكذلك في مجموع الفتاوى، وكذا ابن حزم قال الصحيح أنه لا ينعقد إلا في الصحابة كما في الإحكام، وأيضا الشوكاني في إرشاد الفحول. وعلى هذا فلا يمكن أن يقول قائل اليوم في هذا العصر الحديث أن الناس في عصرنا اجتمعوا على مسألة من المسائل الجديدة، حادثة جديدة حصلت في العصر الحديث. ما يستطيع الشخص أن يقول بأن العلماء في هذا العصر أجمعوا على حكم معين في هذه المسألة. لماذا؟ لأن لا يستطيع أن يحصر علماء، العلماء تفرقوا في مئات المدن والدول. لذلك إنما الحجة في إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أجمع الصحابة على شيء لا يجوز للعصر الثاني أن يخالف إجماع الصحابة. وقوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، لا يشترط انقراض العصر، توضيحه عصر الصحابة انقرض أم لا؟ إذا قلنا بانقراض يشترط انقراض العصر معناه إن انقرض عصر الصحابة جاز للتابعين أن يخالفوا عصر الصحابة، فنقول لا يشترط انقراض العصر بل العصر السابق حجة على العصر اللاحق. واضح هذا أستاذ؟ طيب. ولذلك قال الجويني عليه رحمة الله فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. لو قلنا بانقراض العصر وهو انقراض عصر الصحابة لجاز للتابعين أن يرجعوا عن الحكم، ولجاز أيضا للصحابة الصغار من العلماء الذين عاصروا عصر التابعين أن يرجعوا عما أجمعوا فيه وقالوا به مع من سبقهم. ولا اعتبرنا أيضا كذلك من ولد في عصر الصحابة في أنه من أهل العلم لأنه سيكون في عصر إيش؟ في عصر التابعين. واضح؟ إذن لا يشترط انقراض العصر بل إذا أجمع العصر الأول فهو حجة على جميع العصور. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. الإجماع يصح بالقول ويصح بالفعل. كيف هذا؟ مثلا أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق، هل هذا حصل بقولهم أم حصل بفعلهم؟ ها؟ بالقول والفعل، هذا صحيح. فمنهم من بايع وتلفظ بالبيعة، ومنهم من اعتبرها بيعة وعمل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الولاية، في الخلافة، في الدولة الإسلامية. فيصح أن يكون الإجماع بالقول فقط، ويصح بالفعل فقط، ويصح بالقول وبالفعل. ولذلك قال وبقول البعض وبفعل البعض. يعني أنت الآن في دولة الإمارات، هل بايعتم مثلا رئيس الدولة جميعا؟ الجواب لا، منكم من بايع ومنكم من وافق على البيعة وانقاد للأمر. في هذه الحالة نقول الفعل دلالة على القول، فذاك بايع لفظا وذاك عمل عنده، وكذلك الآخر سكت، كذلك السكوت أيضا إقرار. فإذا سكت جماعة فهذا يدل على الإقرار، لكن بشرط، ولا يحتج بالسكوت مطلقا ولا يرد مطلقا، ولكن يقال إن سكت الشخص وتبين أن سكوته لم يكن لضرر ولم يكن خوفا ولم يكن لدافع من الدوافع فنقول هنا السكوت حجة وإقرار، وإن كان سكوته خوفا أو بسبب أو لوجود ضرر أو من أجل دافع أو غرض، في هذه الحالة إذا تبين ذلك نقول هذا ليس بإيش؟ ليس بإقرار، ليس بإقرار. وعلى هذا فالإجماع السكوتي ليس بحجة حتى تتبين عدم العوارض التي تدفع هذا الإجماع. ولذلك قال المصنف عليه رحمة الله: وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. إذا سكت الجميع بالشروط أو سكت البعض بالشروط السابقة فهو إجماع، وإلا انتفى أن يكون من الإقرار أو الإجماع. قال المصنف رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. المؤلف لا يخفاكم أنه شافعي المذهب، وقوله على القول الجديد أي على قول الشافعي الجديد، بمعنى على مذهبه الجديد. الشافعي له مذهبان في مسائله الفقهية والأصولية: قول قديم وقول جديد. ولذلك الآن هو يتكلم عن قول الواحد من الصحابة هل هو حجة أم ليس بحجة. والجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم في الاحتجاج بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم مسائل. المسألة الأولى: إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مسألة من المسائل فهل قولهم حجة أم ليس بحجة؟ الجواب: حجة. هذه هي المسألة الأولى، وقد أجمع العلماء على القول بذلك. المسألة الثانية: إذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل فهل قول بعضهم حجة على البعض الآخر؟ الجواب: ليس بحجة. وهذا أيضا مما اتفق فيه العلماء. إذن اتفقوا في مسألة الإجماع وفي مسألة الاختلاف بين الصحابة في أنه لا يصير حجة على بعض الصحابة. المسألة الثالثة وهي: إذا اختلف الصحابة فهل أقوال بعضهم حجة على غيرهم من غير الصحابة؟ بمعنى اختلف الصحابة على قولين فهل قول بعضهم جاز للشخص من غير الصحابة أن يحتج به وأن يقول بأنه حجة أم لا؟ فالجواب: مسألة خلافية، منهم من قال بأنه حجة، قالوا لأن قول الصحابي بأي قول أخذنا به فقد أخذنا بالحكم الشرعي، لأن لهم من العصمة ما ليس لغيرهم. واستدل المحتجون بذلك بحديث أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا حديث موضوع وقد سبق وأن بينا ضعفه، قلنا بأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال. والمذهب الثاني قالوا بأنه ليس بحجة، وذلك لأن الصحابة بشر في حقهم الخطأ والصواب، وقالوا على الفقيه أن يرجح، فإذا رجح شيئا صار حجة عليه لأنه هو الذي انتهى إليه علمه. وهذا المذهب الثاني هو المذهب الصحيح. المسألة الرابعة وهي ما نحن بصدده، إذا انفرد الصحابي بقول أو فعل أو تقرير ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهل قوله حجة أم ليس بحجة؟ المسألة خلافية، فجاء عن الإمام أحمد في رواية وعن الشافعي في رواية وعن ابن حزم وداود ابن علي الظاهري والشوكاني لأنه ليس بحجة، وهذا القول نصره ابن الحاجب والآمدي، وحجة الذين يقولون بأن قول الصحابي إذا انفرد ليس بحجة قالوا لأنه لا حجة إلا بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ما جاء عن الصحابي هو مجرد قول قابل للأخذ وللرد. والقول الثاني وعليه كثير من الأصوليين وهو رواية عن الشافعي ورواية أيضا عن أحمد، وهو القول بأنه حجة، وقالوا لأن من فرد به الصحابي حكمه حكم ما يحتج به، وذلك لو كان قوله أو فعله أو تقريره مخالفا للكتاب والسنة لأنكر عليه الصحابة. فأجاب الذين لا يقولون بحجيته وقالوا عدم إنكار بعض الصحابة لا يدل على الحجية لعدة أمور. الأمر الأول لاحتمال أن بعض الصحابة سكتوا لعدم علمهم بهذه الفتوى التي أفتاها هذا الصحابي، والأمر الثاني الاحتمال أنهم سكتوا لأنهم لا يعلمون فيها دليلا شرعيا، والأمر الثالث قالوا الاحتمال أن الصحابة ما بلغهم هذا الذي انفرد به هذا الصحابي، فكيف يكون حجة؟ والصحيح أن في المسألة تفصيلا على الآتي: إذا كان من فرد به الصحابي فهما بمعنى أنه فهم الفهم الذي لا يخالف اللغة ولا يخالف أدلة التشريع فهو حجة، ولذا كثير ما ندندن ونقول الكتاب والسنة بفهم السلف، فإذا كان فهما فإنه يحتج به. لماذا؟ لأن فهمه في مقام التفسير، وقول الصحابي في باب التفسير حجة كما لا يخفى. ومثال هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفروا اللحاء. والتوفير في اللغة بمعنى التكثير، ويرد أيضا في اللغة بمعنى الترك مطلقا، وجاءت الرواية الأخرى اعفوا اللحى، والإعفاء في لغة العرب يدل على الجزئية بمعنى التكثير، ويدل على الكلية بمعنى الترك مطلقا. ثم جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ من لحيته قدر قبضه، فأخذه للحية بقدر قبضه، هل هذا فهم للحديث أم ليس بفهم للحديث؟ الجواب فهم، لأنه فسر الحديث وبين أن الحديث لا يقصد به الترك مطلقا وإنما يقصد به التكثير للحية، هذا يقال له فهم، هذا يقال له فهم أنه فهم شيئا فسر به الحديث النبوي. وأيضا من الفهم ما يفسر الآية في بعض الأحكام التشريعية الفرعية، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما جاء في الكتاب ولا في السنة من أين القطع باليد، لكن يرد مسمى اليد في لغة العرب على الكف وعلى الذراع وعلى اليد إلى الأبد، هذا يقال له يد في لغة العرب، هذا يقال له يد. فالصحابة فسروا القطع من الرسل فجعلوا للكف، فهل هذا تفسير أم ليس بتفسير؟ هل هو فهم أم ليس بفهم؟ إذن هنا نقول هو فهم، فهذا الباب يقال له حجة. وإذا كان ما جاء عن الصحابي مجرد وعي محض وليس بفهم فهذا ليس بحجة، هذا ليس بحجة، كأن يفتي صحابي من الصحابة بمسألة أو بحكم مسألة من المسائل لا دليل عليها ولا تعتبر فهما وإنما تعتبر قولا مجردا أو رأيا منفصلا، كما جاء من فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ، أنها كانت تصلي خلف عبدها وهو يصلي بها من المصحف نظرا، هذا جاء عن عائشة، هل هذا فهم أم هو حكم رأي؟ هل هذا فسر آية أو فسر حديثا أو فهم من حديث؟ الجواب لا، حكم مستقل، جواز النظر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا، هذا على قول لو قلنا بأن عائشة انفردت، مع أنه قد خالفها الصحابي الجليل سويد بن حنظلة حيث رأى رجلا يصلي وهو يقرأ من المصحف فركضه برجله وقال له لا تفعل. إذن ما جاء عن الصحابي لا يكون إذا انفرد به ولم يخالفه أحد لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما ما كان فهما فإنه حجة، وما كان رأيا محضا فإنه ليس بحجة. قال رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يجوز إلى المخبر عنه وإلى المخبر ولكن إلى المخبر أصح، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن الاجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذا المبحث كله يتعلق بعلم الحديث، لكن لماذا أدخله الأصوليون؟ لماذا أدخلوا الأخبار؟ الجواب لأن الأصول يقوم على دراسة أصلين معتبرين، الأول الكتاب والثاني السنة، فوجد ارتباط بين علم الحديث وعلم الأصول. وقد عرف المصنف الخبر وقال الخبر ما يدخله الصدق والكذب، هذا في أخبار الناس، يخبرك رجل بشيء فيحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، وهذا بخلاف الأخبار التي يخبر عنها الله أو يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكلها صدق، كلها صدق. ثم الخبر عند أهل الاصطلاح ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، قد سبق وأن تكلمنا عن هذين النوعين. وعرف المصنف التواتر وبين حكمه وذكر الحكم قبل التعريف، فقال في حكم المتواتر بأنه يوجب العلم، أي يدل على العلم ويلزم العمل به إن كان في باب الأحكام التشريعية، وأما الاعتقادية فيعتقد، يعتقد بأن الله فوقنا وبأن الله خالقنا وبأن الله خالقنا وبأن الله رازقنا وما أشبه ذلك. وعرف المتواتر بقوله هو أن يروي جماعة إلى آخره. تعريف المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، أن يكون الجمع في كل طبقة، أن يحيل تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم الحس. إذا وجدت هذه الأمور دل هذا على التواتر، أن يرويه جمع عن جمع. الجمع بمعنى الجمع الكثير، جمع كثير من الصحابة وهكذا إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب. فالبخاري مثلا يحدث بحديث يرويه عن جماعة، الجماعة يروونه عن جماعة، والجماعة عن جماعة، وهؤلاء ثقات، في كل طبقة مجموعة من الثقات لا يعرفون إلا بالضبط والإتقان. فالجمع في كل طبقة، ومستند خبرهم الحس. ما هو الحس؟ السماع والمشاهدة، يقول حدثني أخبرني رأيت سمعت، هذا مستند خبرهم الحس. إذن هل هذا يفيد العلم أم لا؟ يفيد العلم؟ يفيد العلم اليقيني؟ نعم، الجواب يفيد العلم اليقيني. ومثال ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر، متواتر لفظا، وهناك متواتر معنوي، لفظي ومعنوي. اللفظي هو هذا من كذب عليه متعمدا، والمعنوي هو أن يكون للحديث طرق متعددة في مسائل عدة تعود هذه المسائل إلى حكم عام. مثلا الدعاء، الدعاء ورد في أكثر من موضع، لو جمعت أحاديث الدعاء بمجملها دلت على أن الدعاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء في الصلاة وفي غير الصلاة، فنقول هذا من التواتر المعنوي أم اللفظي؟ المعنوي. إذن التواتر هل هو عن اجتهاد أم ليس عن اجتهاد؟ ليس عن اجتهاد. الذي عن الاجتهاد ما هو؟ الآحاد. لماذا؟ أنت تصحح الحديث وأنا أضعفه مثلا، وذاك يحسنه، فهذا عن اجتهاد، هذا يقال له أحد كما سبق. إذن الأحد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر، فيكون الأحد صحيحا أو ضعيفا. وأما المتواتر فإنه يكون قطعيا، بل لا يجوز لك أن تقول بأنه صحيح، لابد أن تقول مقطوع فيه لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عرفه قال والآحاد هو الذي يوجب العمل، الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم إلا إذا حفظ القرائن، إذا حفظ القرائن أفاد العلم. كان يكون الحديث مثلا من الأحاديث الأحاد وهو متفق عليه، فهنا نقول يفيد العلم. أو الحديث مثلا من أحاديث الأحاد ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أن ضعفه، بل الجميع صححه هذا الحديث، هل يفيد العلم؟ بمعنى القطع أم لا يفيد القطع؟ يفيد القطع. لماذا؟ لوجود القرائن. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فالأحاد منه الصحيح ومنه الضعيف، ولذلك قال وينقسم إلى مرسل ومسند. ما هو المرسل عند عامة الفقهاء وما هو المسند؟ المسند عند عامة الفقهاء هو ما ليس بمنقطع، أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل عندهم ما سقط من السند رجل فأكثر، سواء في أول السند أو في آخره، سواء كان معضلا أو منقطعا أو معلقا أو كان من المرسل الخفي أو من غيره. تعريفهم في شيء من التفاوت عن التعريف الذي يعرفه المحدثون، لكن نقول هذا الفن من علم الحديث، وأهل الحديث هم الذين يعرفونه بالتعريف الصحيح، ولهذا إنما نأخذ تعريفهم هذا من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج، ولا الاحتجاج فهو في الأصل في التعاريف في باب المصطلح. قد بينا لكم المرسل سابقا وكذلك المسند في شرح نزهة النظر. قال فالمسند ما اتصل إسناده، بمعنى إلى منتهى، والمرسل ما لم يتصل إسناده. إذن عندهم المنقطع مرسل أم لا؟ ها؟ والمعضل والمعلق مرسل؟ مرسل في نظر الفقهاء، والصحيح التفصيل. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. المراسيل تنقسم إلى قسمين، إلى مراسيل الصحابة وإلى مراسيل غير الصحابة. مراسيل الصحابة أن يروي الصحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من صحابي آخر. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا إذا كان الصحابي من صغار الصحابة. على سبيل المثال عائشة متى ولدت؟ ولدت عائشة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين، وقيل بأربع سنين. فحدثت عائشة رضي الله عنها بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما نزل عليه الوحي. طيب هي ما ولدت، ممن سمعته؟ من الصحابة. إذن هل هذا مرسل أم لا؟ بينها وبين الرسول رجل أم لا؟ أو امرأة؟ الجواب نعم. إذن هذا المراسل الصحابة هل هو حجة؟ الجواب نعم بالإجماع. لماذا؟ مع أنه سقط شخص. الجواب لأن الصحابة جميعا عدول، فلا يضر من سقط من السند، وهذه تسمى بمراسيل صغار الصحابة أو بمراسيل الصحابة. مراسيل غير الصحابة ما كان من التابعين ومن هو بعده، يأتي واحد من التابعين ويقول قال رسول الله، فهو أن يقول التابع قال رسول الله أو فعل رسول الله أو إلى آخره. فهل هذا حجة أم ليس بحجة؟ الجواب ليس بحجة. الاحتمال أن التابعي سمعه من تابعي آخر، قد يكون هذا التابعي الآخر من الضعفاء، فلذلك لا يحتج بمراسيل التابعين. لكن الشافعي عليه رحمة الله قال بأنه يحتج بهم إذا كان عضد بمرسل آخر، وإذا كان المخرج غير المخرج الأول وجاء بمرسل صحيح، أو اتصل بإسناد ضعيف خف ضعفه، أو جاءت عليه فتوى لبعض الصحابة، وأن يكون من رواه لا يسمي إلا ثقة. هذا خلاصة ما ذكره الشافعي في الرسالة. فنقول الجمهور على أنه حجة، وهو مراسيل غير الصحابة إذا وجدت هذه الشروط، ويرتقي الحديث من الضعيف المرسل الضعيف، أو يرتقي الحديث من المرسل إلى درجة الحسن لغيره. لكن المصنف عليه رحمة الله قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت، أي فإنها حجة، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول ليس بحجة حتى مراسيل سعيد إلا ما ثبت بالفعل أنها إيش مما اعتقدت بغيرها. وقوله والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني بمعنى أن السند قد يقول الشيخ التلميذ عن شيخه عن فلان، كما قال البيقوني معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. هذا بابه في صيغ الأداء والتحمل، ويأتي إن شاء الله معنا في النزهة قريبا. إذا قرأ الشيخ يجوز لك أن تقول، إذا قرأ الشيخ عليك يجوز لك أن تقول حدثني الشيخ وأخبرني بكذا وكذا من الكتاب. وإن قرأ التلميذ على الشيخ فيجوز للتلميذ أن يقول أخبرني لكن لا يقول حدثني. وإذا أجاز الشيخ تلميذه وقال أنا أجزتك أن تحدث عني بهذا الكتاب الذي درست، فيجوز لك أن تقول حدثني شيخي فلان، يجوز لك أن تقول أخبرني شيخي، لا تقول حدثني لأن الحديث يكون في القراءة، أو تقول أخبرني، أو تقول أجازني، تقول أخبرني شيخي إجازة بكذا وكذا، أو تقول مثلا أجازني الشيخ قراءة بكذا وكذا أو تدريسا بكذا وكذا. فالإجازة هو أن يقول الشيخ للتلميذ أجزتك في أن تروي هذا الكتاب أو أن تحدث به. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.